السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإن الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في جاهلية جهلاء، فكانوا يشركون بالله جل وعلا، وكانوا يستبيحون الدماء، وكانوا يحصل منهم الظلم الكثير، وكانوا في جاهلية جهلاء وفي ضلال عظيم، وكانت الحرمات يستهان بها، والأموال تسلب، والأعراض تغتصب. كل ذلك كان موجوداً قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بعث الله نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم، فجاء بالتوحيد، وجاء بالإيمان، وجاء بالعدل، وأمر بالعلم، وأمر بالعصمة، عصمة الأموال، وعصمة الأعراض، وعصمة الدماء. فكان عليه الصلاة والسلام نوراً مبيناً لأهل تلك الحقبة ولمن جاء بعدها إلى يومنا هذا. فجاء عليه الصلاة والسلام يناديهم ويدعوهم إلى أن ينطقوا بكلمة لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي تتضمن معنىً عظيماً جداً، وهو إفراد العبودية، إفراد العبادة لله عز وجل، وأن يعبد الله وحده، وأن يكفر بما سواه من المعبودات، فلا يعبد إلا الله جل جلاله. هذه الكلمة التي تتضمن على ركنين عظيمين: النفي والإثبات. فنفي العبودية عن غير الله جل وعلا، وإثبات العبودية لله وحده لا شريك له. فالله عز وجل قال: فكلمة التوحيد هي لا إله إلا الله. لا إله نفي العبودية عن سوى الله جل وعلا، وإلا الله إثبات العبودية لله وحده لا شريك له. فهذا هو معنى لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله ليس مجرد النطق بها دون معرفة معناها، لا بد أن تعرف معنى هذه الكلمة. ماذا تعني هذه الكلمة؟ تعني أنك عبد لله جل وعلا، وأنك تستجيب لأوامره وتترك نواهيه. هذا هو معنى لا إله إلا الله. ومن أجل هذه الكلمة خلقنا الله جل جلاله، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله عز وجل خلقنا لعبادته وتوحيده سبحانه وحده لا شريك له، وأن نكفر بعبادة من سواه، فلا نعبد من سوى الله سبحانه وتعالى، لا نعبد إلا الله جل جلاله، فهو الوحيد المستحق للعبادة. لا إله إلا الله معناها أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه. ومن أجل ذلك، من أجل هذا المعنى، ومن أجل هذا المقصد خلق الله عز وجل الخلق، خلق الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له، لتوحيده سبحانه. وكذلك من أجل ذلك، وتعلمون أن الله جل وعلا حكيم، من أسمائه أنه حكيم، ومن صفاته الحكمة. فلا يمكن أن الله عز وجل يعمل عمل أو يخلق خلق لعبث أبداً، إنما لا يخلق شيئاً ولا يشرع تشريعاً إلا لحكمة عظيمة وغاية جليلة. فالله عز وجل منزه عن العبث، كما قال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله عز وجل عن العبث. الله عز وجل لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا الرسل وأنزل علينا الكتب، أنزل هذه الكتب على الرسل لكي يبلغونا إياها، وفعلوا ذلك فبلغتنا. فهذا هو، وأيضا تكفل بحفظ هذه الكتب، هذا القرآن تكفل الله عز وجل بحفظه حتى يكون حجة لنا، حتى يكون حجة لنا يوم القيامة. فهذا القرآن كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل تكفل بحفظ القرآن. الديانات السابقة لم يتكفل الله عز وجل بحفظ الكتب السابقة، ولذلك نجد أنها نالها التحريف، أصابها التحريف كالتوراة والإنجيل وغيرها، لأن الله عز وجل لم يتكفل بحفظها. لكن هذا القرآن العظيم هذا قد تكفل الله عز وجل بحفظه، فلا يمكن أن تناله أيدي المحرفين أبداً، فهو موجود إلى يوم القيامة. فهذا القرآن مليء بما أمرنا الله عز وجل به، وهي في الحقيقة أصلها عبادة الله وحده لا شريك له. لا يمكن، لا يحقق هذا التوحيد من ينطق بهذه الكلمة دون أن يعتقد بها في قلبه، لا يحقق ذلك. ولذلك كان المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنهم كانوا يقولون هذه الكلمة بألسنتهم ولا يعتقدونها في قلوبهم، فكانوا في الدرك الأسفل من النار. هذه الكلمة أيضاً لا تتحقق إذا كان الإنسان يعبد الله ويعبد غير الله. بهذه الحالة ما حققت التوحيد، ما حققت ما أمرنا الله عز وجل به، فلا بد أن تعبد الله وحده وتكفر بعبادة من سواه، لا بد من ذلك، لا بد من تحقيق هذين الأمرين كما وقد تضمنتها كلمة التوحيد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وهذه يفهمها كل إنسان يعرف اللغة العربية، أن المراد بها أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه. ولذلك العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قريش لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. لماذا؟ استغربوا، لأنهم عرب أقحاح يفهمون معنى كلمة لا إله إلا الله، يعرفون معنى كلمة لا إله إلا الله، ولذلك ما نطقوا بها. ليش؟ لأنهم يعبدون الأصنام، هم يعبدون الله لكن لا يوحدونه، يعبدون معه غيره. فإنهم إذا ذهبوا في الفلك في وقت الضراء لا يسألون إلا الله، فإذا نجاهم الله عز وجل عبدوا غير الله سبحانه، فهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فلذلك لم يتحقق التوحيد منهم، فهم مشركون فهم مشركون بالله جل وعلا. أما كفار قريش أدركوا المعنى ولذلك لم ينطقوا بها، قالوا أجعل الآلهة، هذه الأصنام التي نعبدها من دون الله، أجعلها، يريد أن يجعلها إلها واحدا، يريد ألا نعبد إلا إله واحد، إن هذا لشيء عجاب، ورفضوا أن يقولوا هذه الكلمة. اليوم للأسف نظرا لجهل كثير من المسلمين بمعنى هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، نظرا لجهلهم بهذه الكلمة تجدهم يقولونها ومع ذلك يستغيثون بغير الله، ومع ذلك يدعون الحسين ويدعون البدوي ويدعون الأولياء من دون الله جل جلاله. هذا ما حقق التوحيد، هذا ما حقق التوحيد، هذا وقع في الشرك. فهذه عبادة، الله عز وجل يحب ويأمرنا ألا نصرف هذه العبادة إلا له. والعبادة يا أخواني تشمل أمورا كثيرة، العبادة هي اسم كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. قد تكون العبادة قلبية، وقد تكون ظاهرة كالصلاة، وقد تكون ظاهرة كالحج، وقد تكون عبادة مالية كالزكاة، وقد تكون عبادة جسدية كالصلاة. والعبادات متنوعة، ومنها الذبح، لا نذبح إلا لله، لا نذبح للأولياء، لا نذبح حتى لو كانوا صالحين، لو كانوا فعلا أولياء لا نذبح لهم، لا نذبح إلا لله جل جلاله. لا ننذر، النذر عبادة يحبها الله، فإذا لا نصرفها إلا له سبحانه. لا ننذر لهؤلاء الأولياء، لا ننذر لغير الله جل وعلا، وإنما ننذر لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم، كل عبادة نصرفها لله سبحانه، وهذا ما أرسل الله عز من أجله، ومن أجل هذا التوحيد، ومن أجل هذا الدين أمر الله عز وجل الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن ليس فقط عبادة الله، بل نجتنب الطواغيت وهم الذين يعبدون من دون الله سبحانه. إذن ما أرسل الله عز وجل الرسل إلا من أجل الدعوة إلى توحيده سبحانه. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالله عز وجل أرسل الرسل من أجل هذه كلمة التوحيد، أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل كلمة التوحيد، جعل الجنة والنار. لماذا؟ لكي يدخل الجنة من وحد الله عز وجل، ويدخل النار من أشرك به سبحانه، كما جاء ذلك في حديث معاذ. فالتوحيد هو حق الله عز وجل، حق الله علينا سبحانه وتعالى. جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم عايش، فلذلك قال: الله ورسوله أعلم. اليوم ما يجوز لنا أن نقول الله ورسوله أعلم في أمور الغيبية، لكن في هذه في تلك الفترة نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، لأنه كان حي يرزق وهو موحى إليه من عند الله جل وعلا، بعثه الله. فاليوم ما نأتي ونقول، تسأل عن مسألة من المسائل فتقول الله ورسوله أعلم، لا، إنما تقول الله هو الأعلم وحده سبحانه. ما تسأل عن فلان أين هو فتقول الله ورسوله أعلم، هذا من الخطأ وهذا من الشرك أيضا، بل نقول الله أعلم. لكن في تلك الفترة كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا يرزق وهو مرسل من عند الله، فهو أعلم بأمور الدين، ونحن نأخذ أمور الدين من عنده، فلذلك قال الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لاحظوا، ما قال يعبدوه فقط، لا، ولا يشركوا به شيئا، لأن إذا عبده وعبد غيره ما عبده حق عبادته، ما وحده. والله عز وجل يريدنا أن نوحده في العبادة، أن يعبدوا. إذن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من عبده ولم يشرك به شيئا. فقال معاذ: أفلا أخبر الناس؟ فقال: لا، لا تخبرهم فيتكلوا ثم ينقصون في العبادات ويعتمدون فقط على التوحيد، ونحن نريد لهم الخير ونريدهم يعملوا ويزيدوا من الطاعات حتى أيضا تسد الخلل والتقصير الذي عندهم. فقال: لا تخبرهم. ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أخبر معاذ بن جبل بهذا الحديث خشية من كتمان العلم، لأن هذا من العلم، فخشي من كتمان العلم فبلغ به وأخبر. الشاهد من هذا يا إخواني أن من أجل كلمة التوحيد خلقت الجنة والنار، خلقت الجنة والنار. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من لقي إن الله عز وجل، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فمن أجل هذه الكلمة وما تتضمنه من معنى عظيم، ومن أجل توحيد الله جل جلاله، أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل وخلق الجنة والنار. فهذه الكلمة كما رأيتم، هذه الكلمة أيضا، وهذه العبادة، وهذا التوحيد لا ينفع كما قلنا بدون عمل به، لا ينفع مجرد النطق به، بل لا بد من العمل به. ولذلك ذكر أهل العلم أن لهذا التوحيد ولهذه الكلمة لها شروط، لا بد من فعل هذه الشروط، إذا لم نعمل بهذه الشروط لا تكفي هذه الكلمة. فهناك شروط لصحة هذه الكلمة التي هي كلمة التوحيد، هناك شروط لتوحيد الله عز وجل حتى يقبل منك. ولذلك جاء عن حسن البصري، قيل له رحمه الله إن هناك أناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال الحسن: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. إذن ليست مجرد فقط كلمة قال، لا، لا بد من تحقق شروط سبعة ذكرها العلماء واستنبطوها من أدلة القرآن وأدلة السنة. وجاء أيضا عن وهب بن منبه أنه قال، قيل له إن كلمة لا إله إلا الله مفتاح الجنة، فقال: نعم، ولكن لكل مفتاح أسنان، فإذا لم تكن في هذا المفتاح أسنان لم يفتح الباب، وإن وجد فيه أسنان فتح الباب. فلذلك نقول فعلا هذه الأسنان يقصد بها شروط كلمة لا إله إلا الله، شروط التوحيد. أول هذه الشروط العلم، العلم بمعنى هذه الكلمة. قد يقول إنسان لا إله إلا الله، وكما قلت لكم اليوم للأسف كثير من المسلمين يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، لكن تجده يدعو غير الله، تجده يستغيث بالأولياء، تجده يذبح للأولياء، تجده ينذر لغير الله عز وجل. إذن ما فائدة هذه الكلمة؟ إذن أنت تردد كلمة لا تفهم معناها وتنطق بها وأنت لا تعرف معناها، فلا تنفعه. ولذلك جاء في قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا بد أن تعلم ما معنى هذه الكلمة، ما هو معناها، وما هي مقتضياتها، وما هي الأشياء التي تنقضها حتى أبتعد منها. فلا بد من تعلم هذه الكلمة ومدارستها ومعرفة شروطها، هذه من الأمور المهمة. وجاء عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: من قال لا إله إلا الله عالما بها دخل الجنة، عالما بها دخل الجنة. فلا بد من العلم، والله عز وجل يعني ذكر: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. جاء في تفسير هذه الآية أن المراد بالحق هنا هو توحيد الله عز وجل، لأنه كما قلنا هو أحق الحقوق. حق الله عز وجل هو توحيده سبحانه، وحق الله مقدم على بقية الحقوق، على الأخرى، حقوق الآدميين وغيرهم، فحق الله مقدم. فنقول قال: إلا من شهد بالحق وهو يعلم معناها، لا يشهد بها وهو لا يفقه معناها، كما هو حال بعض الناس في هذه الأيام وفي هذه الأزمنة المتأخرة، الذين ينطقون بهذه الكلمة ولا يدركون معناها. إذن لا بد من العلم بها. الأمر الثاني أن يتيقن بهذه الكلمة، أن يقول هذه الكلمة ويعتقدها يقينا لا شاكا فيها، بل مستيقنا بها قلبه، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يرتابوا، لم يشكوا، وإنما هو متيقن فعلا أن هذا حق لله عز وجل على العباد، وهو توحيده وحده لا شريك له. وجاء أيضا في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله مستيقنا بها دخل الجنة، مستيقنا بها دخل الجنة. فهذا لا شك أنه يدل على وجوب اليقين بهذا الاعتقاد، وأن تتيقنه، لا يوجد في قلبك شك ولا ريب في حق الله عز وجل علينا، وأنه هو الوحيد المستحق للعبادة، وأنه لا يجوز لنا أن نصرف شيئا من هذه العبادات إلا لله وحده. فهذا هو اليقين. الشرط الثالث الإخلاص. فنحن كما قلنا حينما نقول هذه الكلمة نعبد الله عز وجل ولا نعبد معه غيره، فلا نشرك به، لا نرائي، قد نصلي ونزيد في الصلاة ونحسن الصلاة لكي يمدحني فلان، قد أعمل عملاً صالحاً أبتغي به وجه الله، لكن أسمع فلان أني فعلت كذا، فهذا يقدح في التوحيد. فلا بد أن يكون خالصاً لله عز وجل. وقد جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه، فلا أقبله منه، لأنه لم يوحد الله جل جلاله، لم يوحد الله عز وجل. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بصحبتك بشفاعتك؟ فقال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه، مخلص في هذه العبادة، لا يعبد الله ويعبد أحدا غيره معه، بل يعبد الله وحده لا شريك له. فالإخلاص أمر مهم وشرط أساسي لقبول هذا التوحيد وقبول هذه الكلمة التي ننطق بها جميعا. الصدق الشرط الرابع، الصدق، فنصدق في توحيدنا، نصدق مع الله عز وجل. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالله عز وجل أمرنا بالصدق، ومن الصدق أن نصدق مع الله عز وجل، أن نصدق مع الله سبحانه وتعالى، وأن لا نكذب أو أن نخذل أو أن نتخاذل أو أن لا يعني نقوم بهذا الأمر خير قيام، بل نصدق الله جل وعلا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه حرم الله عليه الجنة، حرم الله عليه النار، عفوا، من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه حرم الله عليه النار. ولا شك أن هذا دليل على وجوب الصدق في هذه الكلمة وفي العمل بها وفي الدعوة إليها وفي القيام بها، هذا لا شك أنه شرط أساسي وشرط مهم. من الشروط أيضا الشرط الخامس، المحبة، أن نعبد الله عز وجل ونحن نحبه ولا نكرهه ولا نبغضه، بل نحب الله جل وعلا ونوحده ونعبده. ولذلك جاء في قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فلا يجوز أن تجعل محبتك لله مثل محبتك للخلق أو لغيره، فإننا نحب الله عز وجل ولا نقدم على محبة الله عز وجل أحد، فهو لا نقدم حتى على أنفسنا، لا نقدم على محبة الله أحد حتى محبتنا لأنفسنا، بل نحب الله أكثر من أنفسنا وأكثر من والدينا وأكثر من أولادنا، نحب الله عز وجل بذلك. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يحب الله ورسوله أكثر مما سواهما، أن يحب الله ورسوله أكثر مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فهذه الأشياء الثلاثة، والتي أولها أن نحب الله ونحب رسول الله جل وعلا أكثر من محبتنا لأنفسنا ووالدينا وأولادنا. الشرط السادس، القبول المنافي للرد، أن نقبل هذه الكلمة وأن لا نردها. والقبول هو أن نقبل بما فيها من معاني ولا نردها. والشرط السابع، الانقياد المنافي للترك، فننقاد. الانقياد هو التسليم، أن نسلم لله. فالقبول والانقياد يدل عليهم قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وجاء أيضا في قول الله عز وجل: ومن أحسن قول أو من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم أي انقاد أمره لله. فنحن نستجيب لأوامر الله، نستجيب لنواهي الله عز وجل فنتجنبها، نستجيب لأوامر الله فنقوم بالعمل بها، فهذا هو الواجب علينا. هذه هي الشروط إخواني السبعة التي من أتى بها فقد حقق هذه الكلمة على ما يريده الله جل وعلا. هذه الكلمة إخواني لها آثار حسنة، هذا التوحيد له فوائد جمة للإنسان، إذا قام بهذا التوحيد فإنه يحصل على خير كثير، من ذلك أنه يحصل على الأمن التام والهداية العامة. فالله عز وجل يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، المراد هنا بالظلم الشرك، المراد هنا بالظلم الشرك كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشرك يا إخواني هو الظلم الأكبر، الشرك هو الظلم الأكبر، والكفر بالله هو الظلم الأكبر، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول الله عز وجل: والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن العام في الدنيا وفي الآخرة، ولهم الهداية، فإن الله عز وجل يهديهم ويوفقهم ويسددهم في أقوالهم وفي أفعالهم. فهذه من فوائد التوحيد. كذلك أيضا من فوائد التوحيد عصمة الدماء والأموال والأعراض، فإن من قال لا إله إلا الله فإن هذا سبب لعصمة أمواله، ولا يجوز الاعتداء على نفسه ولا ماله ولا عرضه، لأنه إيش؟ مسلم، لأنه نطق بالشهادتين، وهو كما قلنا قد توفر في ذلك الشروط التي ذكرناها. وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. إذن هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، فإذا نطق أحد منهم بالشهادتين أصبح معصوم الدم، أصبح ما يجوز لي أن أقتله، ولا يجوز لي أن أعتدي على عرضه ولا أعتدي على ماله، لأنه أصبح معصوم الدم والمال والعرض بهذه الكلمة. هذه الكلمة تجعل لك العصمة، وهذه فائدة عظيمة من فوائد التوحيد. كذلك أيضا من فوائد التوحيد أنها سبب رئيس لدخول الجنة وللوقاية من عذاب النار، وهذا كما جاء في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. فهذا دليل واضح على أنها كما قلنا في البداية أنه من أجل كلمة التوحيد ومن أجل توحيد الله جل جلاله خلق الله الجنة والنار. كذلك أيضا من فوائد التوحيد أنه يكفر الذنوب، أنه يكفر الذنوب كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أن الله عز وجل قال: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر، شوفوا إلى هذا الحديث العظيم: لو أتيتني بملء الأرض، ملء الأرض أو حجمها ومساحتها، بملء الأرض خطايا ثم لقيتني وأنت موحد لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراب الأرض مغفرة. فالله عز وجل يغفر لك هذه الذنوب. وهذا يدل عليه ويؤكده حديث البطاقة، ذلك الرجل الذي يأتي وليس يبحث له عن عمل، لم يوجد له عمل صالح، ثم قالوا وجدنا له بطاقة فإذا فيها لا إله إلا الله، فرجحت هذه وضعوها في الميزان وذنوبه ومعاصيه في كفة، فرجحت هذه البطاقة وهذه بجميع المعاصي والذنوب التي كان يفعلها، فدخل الجنة بهذه الكلمة. فهذا لا شك إخواني يدل على أهمية التوحيد وعلى فائدته وعلى وجوب العمل به ووجوب التعلم ووجوب الدعوة إلى التوحيد. وفي الحقيقة نحن نجد اليوم كثير من الدعاة يغفلون عن الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، ينشغلون بالدعوة في أمور أخرى، وهذا من الخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذاً إلى اليمن داعية ماذا قال له؟ قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، ثم إن وحدوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، ثم بعد ذلك أخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإذا ماذا كان يبدأ الدعاة وماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الدعاة يبدأون بماذا؟ يبدأون بالتوحيد، لأنه إخواني إن عمل، إن وصل رحمه، إن صلى، إن زكى، إن صام وهو غير موحد لا تقبل منه، لا تقبل منه هذه الأعمال. ولذلك التوحيد هو الأساس وهو الأصل، هو الأصل الذي نبدأ به في دعوة الناس وفي تعليمهم، نبدأ بتعليمهم التوحيد ومعنى كلمة لا إله إلا الله ومقتضياتها. لأنه إذا وجد عند هذا الإنسان شرك فيحبط عمله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. العمل يحبط يا إخواني، لا يقبل بدون التوحيد، فالتوحيد هو الأساس والذي تبنى عليه الأعمال الأخرى الصالحة. فيجب علينا أن نهتم بهذه الكلمة، يجب علينا أن نتعلمها، يجب عليها أن نعلمنا، أن نعلم الناس بها، أن نبين ما هي العبادات التي يجب أن نفرد الله عز وجل بها في العبادة، يجب أن نعلم الناس وأن نتدارس وأن نقرأ آيات الكثيرة في التوحيد، الأحاديث الكثيرة في التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم ما يخفى عليكم أنه مكث في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، ما كان هناك كثير من العبادات والصلاة إلا قليلاً، وإنما كانت الدعوة والأصل هو إلى التوحيد. فلما وجد من يوحد الله عز وجل وذهب إلى المدينة بدأ الله عز وجل ينزل عليهم الشرائع الأخرى كالصلاة والزكاة والصيام وغيرها من أحكام الدين وتعاليم الدين، لكن الأصل والأساس هو التوحيد. هذا هو الواجب علينا أن نقوم به. هذا ما أحببت إخواني أن أتحدث معه، أن أحدثكم به في هذه الليلة، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. وأشكر الأخوة المنظمين لهذه الكلمة على حسن ظنهم بأخيهم، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم، وأشكركم على حسن استماعكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.